نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أحييكم عبر صوت الأقصى من غزة، وأهلا بكم إلى نافذة مع الناس. إلى هذه الساعة من الحوار والنقاش مع ضيوفنا الكرام في فقراتنا المختلفة وحول القضايا التي سنطرحها في هذه الحلقة، سنناقش العديد من القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني في قطاع غزة على وجه التحديد. بداية سنطلع على خطة وزارة التربية والتعليم في حال استمر إغلاق المدارس وكيفية إجراء اختبارات الثانوية العامة وكيفية العمل في استمرار عملية التعليم عن بعد، مع الدكتور محمود مطر مدير عام الإشراف التربوي في الوزارة. ثم سيكون معنا بعد ذلك الدكتور خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم، ولنناقش معه قضية استمرار الاعتصام والاحتجاج من قبل موظفي عقود جامعة الأقصى، وسنسأل مرة أخرى هل هناك بوادر لحل هذه الأزمة؟ وطبعا سنبدأ الآن مع الدكتور خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم. دكتور خليل السلام عليكم ورحمة الله. يبدو لم يتم ضبط الاتصال بعد، وطبعا سيكون معنا بعد قليل دكتور خليل حماد، وأيضا سنطلع على مدى التزام المساجد بالإجراءات الوقائية في شهر رمضان ومتابعات وزارة الأوقاف لهذه الإجراءات والتزام المساجد بها، وعن خطة وزارة الأوقاف في التعامل مع ضبط الحالة في المساجد للاستمرار في فتحها ومواجهة فيروس كورونا من خلال الإجراءات الحاسمة في المساجد. أيضا هناك مبادرات شبابية لإغاثة الفقراء في شهر رمضان. مبادرو خان يونس يجمعوا جهودهم بشكل موحد لمساعدة أكبر قدر ممكن من الأسر المتعففة. أيضا معلمي الشواغر معلمي المياومة بوكالة الغوث الدولية الذين يطالبون جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بالمشاركة في تغطية إعلامية لاحتجاجاتهم الذين طبعا تم وقف عقودهم، يطالبون بالتثبيت وإيقاف تجميد عقود معلمي الشواغر الذين ظلموا نتيجة قيام الوكالة باستثنائهم من التعلم أو التعليم عن بعد قبل أيام. يا بلد صباح الخير عجبالك صباح الطفل اللي. وأيضا أعزائي الكرام هناك شكوى مكررة في كل عام، وهي طبعا هناك شكوى من كثير من الناس عن استخدام المفرقعات والألعاب النارية حول المساجد وفي الشوارع والحارات. هذا الأمر من المسؤول عنه؟ شكوى لوزارة الاقتصاد بمتابعة التجار وكذلك عدم تداول هذه المفرقعات في المحال وعدم بيعها للأطفال وعدم بيعها كذلك للناس، لأنها يعني مزعجة جدا وضارة جدا، لذلك لابد أن يكون هناك متابعة من قبل وزارة الاقتصاد لهذا الأمر ومنع بيع وتداول المفرقعات والألعاب النارية. الآن أعزائي الكرام نبدأ مع الدكتور خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم حول موقف وزارة التربية والتعليم من احتجاج موظفي عقود جامعة الأقصى واستمرار اعتصامهم لليوم 25 على التوالي. دكتور خليل السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
انت بالخير. رمضان عيد علينا واحنا هادين البال ان شاء الله.
ان شاء الله احنا وانتم ان شاء الله. دكتور، يعني موظفي عقود جامعة الأقصى الذين يعني يشعرون بالخطر على مستقبلهم الوظيفي والأكاديمي وكذلك المهني، خاصة مع يعني تقلب الأجواء السياسية، وهناك منهم من استمر في عمله بالعقد المؤقت الذي يتجدد كل فصل دراسي أو كل عام منذ أكثر من 10 سنوات، ما هو مستقبلهم؟ لماذا يعني لم يتم تثبيتهم أو التعاطي مع احتجاجهم الذي يستمر لحوالي 25 يوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ حديثي بالتهنئة لكل المستمعين لهذا الصوت الحر، صوت الأقصى، وأخص بهذه التهنئة العاملين في صوت الأقصى وكل العاملين بنظام العقد في جامعة الأقصى أو في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. وأود أن أؤكد بداية أننا نتعاطف تماما وكليا مع هذه الفئة من العقود الذين يعملون في جامعة الأقصى، وقد نافع عددهم بقليل عن 200 عقد، حتى أنني أكاد أجزم أنهم وصلوا إلى 231 عقدا، إضافة إلى 38 عقدا في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. ونحن نقر ونعترف أن هذه الفئة وهم العاملون بنظام العقد قد لبوا احتياجات الجامعة والكلية في الوقت المناسب، لكني أود أن أشير في الوقت نفسه إلى أنهم قد تم تعيينهم في دفعات، أي أنهم لم يأتوا دفعة واحدة لكن تراكمت هذه الدفعات، وكما ذكرت أنت منذ ما يزيد عن 10 سنوات تصل إلى 14 سنة أو حتى أكثر بقليل. بداية أيضا أود أن أشير إلى أن الوزارة لم تقصر ولم تقصر هذه الفئة. أشير وأبلغ هؤلاء العقود من خلال صوتكم الحر صوت الأقصى أن الوزارة قد شكلت لجنة من الفئة العليا من وزارة التربية والتعليم العالي ومن وزارة المالية ومن ديوان الموظفين، وذلك للمساهمة في حل هذه المشكلة وتقديم اقتراحات منطقية حتى نتمكن من حل هذه المشكلة التي يمكن أن أقول مشكلة مستقية، وهي حديث الساعة. هذه العقود احتياجات الكلية والجامعة، لكن هناك مشكلة في تعيينهم أنهم تم تعيينهم من خلال الجامعة والكلية بنظام العقد دون إعلان أو مسابقة من خلال ديوان الموظفين ووزارة التربية والتعليم العالي. وهذا لا ينفي أننا نقف إلى جانبهم، لكن بصراحة هذه العقود التي كتبت منذ ما يزيد عن 14 عاما لا يمكن أن نقدم حلا سحريا في غضون أسبوع أو أسبوعين، لكن تحتاج إلى وقت، وأنا أصارحك القول.
نعم، لكن كل هذا الوقت الذي مضى على استمرار عملهم في نظام العقد لم يكن كافيا لحل مشكلتهم بشكل جذري.
مرة ثانية، هو الحقيقة أود أن أطرح بعض التساؤلات حتى يسمعني الجميع. أولا، لماذا قام بعض هؤلاء العقود من الالتحاق أو التقديم ببعض الوظائف التي أعلن عنها ديوان الموظفين واجتازوا هذه المرحلة، مرحلة المقابلة، وتم تعيينهم بصفة رسمية؟ هذه واحدة. الثانية، أن هؤلاء قد ارتضوا لأنفسهم أن يعملوا بنظام العقد، يعني هناك عقود مدة فصل دراسي واحد أو حتى أقل، يعني لماذا لم يطالبوا أيضا بأنهم يودون أن يعملوا بنظام العقد السنوي على سبيل المثال؟ والنقطة الثالثة، وأكرر وأقول عبر منبركم الحر، أننا في وزارة التربية نعكف على تطبيق هذه العقود إلى فئات، منهم الأكاديمي أيضا منهم الإداري ومنهم من هو في باب الخدمات، كلهم أسهموا في إنجاح العملية التعليمية في الكلية أو الجامعات. لكن لا يعقل أن يتعاملوا معاملة واحدة، كل فئة لها وضعها الخاص، وسنقوم بإجراء بعض الترتيبات الخاصة لكل فئة. أما عن سؤالك، هذا الوقت ألم يكفي لحل مشكلتهم؟ وسؤالي، كانت هناك بعض العقول وكانت هناك مشكلة، ما الداعي؟ وهذا سؤال مطروح عبر قناتكم أو عبر صوتكم، لماذا تجددت العقود مرة ثانية وقبل هؤلاء أن يجددوا وهم يرون أن المرحلة الأولى أو العقود في المرحلة لم يتم حلها؟ ومع ذلك نحن لا ننكر فضلهم وقيامهم بالأدوار المرتبطة بهم، لكن الوزارة تحتاج إلى وقت لإيجاد حل من خلال هذه الفئات. وأنا أقول أيضا عبر هذا المنبر أن الحل لا، وأنا أقول عبر هذا إن الحل لن يكون دفعة واحدة، ويمكن أن يكون على مراحل.
نعم.
تقدير الاحتياجات الكلية أو
نعم. دكتور خليل، نحن بكل صراحة اعتدنا في مثل هذه القضايا في تعامل الديوان مع هذا الأمر خلال السنوات أو مع مثل القضايا المشابهة، سواء عقود وزارة المالية في الوزارات المختلفة، البطالة الدائمة، وكل ما يعني يوظف أو يعمل خارج إطار إعلانات الديوان الرسمية يتم التعامل معهم من قبل الديوان على أنه يجب أن يجتازوا امتحانات ومقابلات يعني أسوة بإعلانات رسمية يشارك فيها الجميع، سواء الموظف أو العامل عفوا، وحتى الذي ينتظر الدور أو يحتاج إلى هذا أو يقدم من خارج إطار المؤسسة التي يعمل بها مؤقتا أو بالعقد. هذا يعني أن كلام الديوان والكلام القانوني في هذا الأمر واضح جدا، لكن ما هو التصور الذي يعني يمكن أن تتبناه الوزارة في مساعدة هؤلاء؟
الحقيقة لقد أجدت وأوجزت الموضوع أن الديوان يمكن أن يتعامل معهم من خلال مسابقة وإعلان أو امتحان أو مقابلة شفوية. الحقيقة مع اعترافنا بهذه الكفاءات وهؤلاء الموظفين بنظام العقد، إلا أنه لم يتم التوظيف يعني والمسابقة، وبذلك فإن من بين المقترحات المطلوبة أن يكون هناك إعلان أو مسابقة أو أن يكون هناك مقابلة، وذلك لكل فئة على حدة. إضافة إلى نقطة أساسية، هذه العقود التي ذكرت وتفضلت أنها تزيد في عمرها عن 10 سنوات أو قد تصل إلى 14 عاماً أو 16 عاماً حقيقة. السؤال، هل الكلية أو الجامعة ما زالت بحاجة إلى هذه العقود، أم أن الاحتياج كان مؤقتاً وانتهى الأمر؟ العقد يا أخي الكريم يا أستاذ الفاضل الذي كتب لمدة 6 أشهر، وأنا أحيطك خبراً أن بعض العقود كانت أقل من ذلك. السؤال، أنت كتبت عقدا مع الكلية أو مع الجامعة لمدة 6 أشهر، لكن إذا انتهت مدة العقد وكانت الكلية أو الجامعة ليست بحاجة إليك، فمن حقها أن تستغني عن خدماتك، بمعنى أنك قد ارتضيت بنفسك أن تعمل لمدة زمنية محددة، فأنت الآن تطالب بالتثبيت، وهذا في جانب من الجوانب يتنافى مع العقد الذي وقعت عليه مع الكلية أو الجامعة. وعندما أوضح الحقيقة، ليس معنى ذلك أنني أنكر حقوق هذه الفئة، لكن طالما أن هناك ثغرات لا بد من معالجتها كما تفضلت من ناحية قانونية. بمعنى صاحب العقد عندما يأتي إلى صوت الأقصى ويقول لهم أنا قد عملت لمدة 6 أشهر في جامعة الأقصى وأريد أن أتثبت، طيب إذا كانت الجامعة ليست بحاجة إلي وقد ارتضيت لنفسك أن تعمل لمدة 6 أشهر، أليس من حق الجامعة أن تستبوء عن خدماتك؟ سؤال مطروح، وأنا لا أنكر حقوق هذه الفئة، لكني أصارخها بأن العقد الذي كتبته بينك وبين المؤسسة مؤسسة التعليم الآن كان مؤقتا، وهذا أمر واضح. إذا أردت التثبيت فهناك كما ذكرت أنت باب معروف وخطوات محددة، إعلان ومسابقة.
نعم، لكن دكتور حتى يعني الآن الوقت يداهمنا في هذه الفقرة، أود أن أسأل سؤالا وإجابة سريعة إن سمحت لنا. هل التجديد لهذه العقود بات في يعني كلام المضمون من قبل الوزارة؟
هو فيما يتعلق بعملية التجديد، أولا أنا أتمنى على رؤساء المؤسسات وأخص بالذكر جامعة الأقصى والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا ألا يجددوا أي عقد، لأنهم يرون الآن ونرى جميعا أن تجديد هذه العقود المؤقتة زاد من استفحال هذه المشكلة. الباب معروف فيما يتعلق بالتثبيت، إعلان ومسابقة عبر ديوان الموظفين لأنها مؤسسات حكومية. أما أن يقوم الآن بالتجديد فهذا يعني أن المشكلة ستتضخم وتزداد.
نعم.
وأعتقد أن هذا لا يجوز.
أشكرك جزيلا. لكن دكتور يعني بالنسبة لإعلان توظيف في هذا الجانب من قبل دول الموظفين، هذا يرتبط ب يعني خطة الحكومة وخطة الوزارة بشكل عام، وقد لا تستطيع أو قد لا يستجيب الديوان للطلبات التي تطرحها الجامعات التي فيها المشكل، جامعة الأقصى والكلية الجامعية. شكرا جزيلا لك دكتور خليل حماد، مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم، على ما تفضلت به من إضافة في ملف طبعا الاحتجاج المتواصل والاعتصام لموظفي العقود أو العاملين على بند العقد المؤقت في جامعة الأقصى المستمر منذ حوالي 25 يوم. الآن أعزائي الكرام نطلع على خطة وزارة التربية والتعليم في حال استمر إغلاق المدارس وكيفية إجراء اختبارات الثانوية العامة، مع الدكتور محمود مطر مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم بعد فاصل قصير.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
من جديد أحييكم أعزائي الكرام، معنا عبر الهاتف الآن دكتور محمود مطر مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم. دكتور محمود السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور محمود، هل يعني اتخذ قرار من قبل قيادة وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة أن الفصل الدراسي حسم أمره بالتعليم عن بعد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من المبكر الحديث عن حسم الفصل الدراسي وإنهائه، يعني لا زال إحنا حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفصل الدراسي ينتهي تقريبا في بداية شهر 6. إحنا لازلنا في بداية أو في منتصف شهر 4، يعني تقريبا لازال شهرين أمامنا من الفصل الدراسي. طبعا إحنا نتابع الحالة الوبائية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وفي ضوء تطورات الحالة الوبائية سيتم اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة باستئناف الدراسة في الفصل الدراسي، والتي نأمل أن تكون هذا الاستئناف قريبا إن شاء الله رب العالمين.
طب في حال استمر الارتفاع المضطرد في عدد المصابين في فيروس كورونا في قطاع غزة، هل سنستمر في الحالة التي نحن عليها الآن بالتعليم عن بعد وبنظام الفيديوهات الشارحة والمنصات التي تعرض عليها الوزارة والمدرسون يعني الدروس أو الحصة الدراسية؟
يعني الوزارة من البداية منذ تعطيل الدراسة لم تعلن عن عملية التعطيل، تعطيل الدراسة، بل أعلنت عن عملية انتقال من عملية التعليم المدمج إلى التعليم عن بعد، وبالتالي ستستمر عملية التعليم عن بعد طالما ظروف الحالة الوبائية لا تسمح باستئناف الدراسة الوجاهية. هذا ما أعلنت عنه الوزارة، بالإضافة بأنه اعتبرت من ما سيتم شرحه من خلال أدوات التعليم عن بعد سواء من خلال الصفوف الافتراضية أو ما سيتم طرحه من خلال قناة روافد التعليمية وأدوات التعليم عن بعد الأخرى التي أتاحتها الوزارة سيعتبر مشروحا، بمعنى المعلمون عند استئناف الدراسة سيستكملوا الشرح من النقطة التي توقفت منها عندها عملية التعليم عن بعد. هذا طبعا بمعنى أن الفصل الدراسي هو فصل مستمر، هو ما يتم هو عبارة عن عملية انتقال من التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد إلى التعليم عن بعد بشكل كامل، وعند تحسن الحالة الوبائية إن شاء الله رب العالمين سيتم العودة إلى التعليم عن بعد كما ذكرنا، إلى التعليم الوجاهي عفوا كما ذكر نعم. سابق
دكتور محمود، الأهالي والتلاميذ في الصفوف الأساسية من الأول حتى الرابع يعانون كثيرا من قضية التعليم عن بعد، خاصة أنه هذه مرحلة تأسيس سواء في المواد الأساسية كما تعلم. هذا الأمر كيف يمكن مواجهته ومعالجته، خاصة أنه يعني ليست جميع الأمهات أو الأباء على قدرة في وإمكانية لأن يمارسوا دور المعلم في التعليم الأساسي لهذه المرحلة الأساسية التي ينبني عليها الكثير؟
يعني بلا شك أنه هذه المرحلة هي مرحلة حساسة جدا، وهذه الظروف ظروف الجائحة أضافت مسؤوليات جديدة على أولياء الأمور أو زادت الأعباء على أولياء الأمور. اليوم المعلمون هم موجهون لأولياء الأمور من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي التي تم إنشائها للطلبة. يعني المعلم هو يقدم الإرشادات لولي الأمر حول كيفية التعامل مع ابنه خلال هذه الفترة، يحدد له الواجبات المطلوبة، يحدد له أوراق العمل المطلوب حلها. بالتوازي مع هذا الأمر، الوزارة يعني من خلال قناة الروافد التعليمية تبث اليوم دروس على مدار الساعة لطلبة هذه الصفوف، موجود ضمن جداول البث التي أعلنت عنها الوزارة. إذاعة التربية والتعليم كذلك تبث الدروس على مدار الساعة. هناك بطاقات للتعلم الذاتي أطلقتها الوزارة منذ بداية الفصل الدراسي، تتضمن مجموعة من التوجيهات لأولياء الأمور في آليات التعامل مع الطلبة في خلال هذه الفترة. نحن ندرك تماما بأن هذه الفترة حقيقة أو هذه المرحلة هي الأشد حرجا والأشد حساسية، نظرا لأن هذه مرحلة تأسيس تتضمن مهارات يغلب عليها الجانب الأدائي الذي يتطلب المتابعة المستمرة. يعني فعليا هو عبء إضافي جديد على أولياء الأمور في هذه المرحلة، لكن فعليا عملية التقييم لهذه المرحلة هي تقييم مستمر، بمعنى بالأساس حتى في ظل التعليم الوجاهي لا توجد اختبارات لطلبة هذه المرحلة. عملية تقييمهم بتتم بشكل مستمر من خلال ملاحظة المعلم لتطور أداء الطالب، تطور المفاهيم والمهارات لدى الطالب. ما هو مطلوب حقيقة من أولياء الأمور اليوم مزيد من المتابعة مع المعلمين خلال هذه الفترة. نسأل الله أنه هذه الفترة لا تطول، لأنه فعليا يعني حقيقة الوزارة تنظر بأهمية كبيرة جدا لهذه المرحلة، وضمن توصياتها في حال استئناف الدراسة ستعطى الأولوية لطلبة الصفوف من الأول حتى الرابع، في حال أنه كانت الموافقة على الاستئناف الجزئي وليس الكامل، ليس لجميع المراحل، ستكون إن شاء الله الأولوية لطلبة الصفوف من الأول حتى الرابع.
نعم، في حال يعني تعطل العام الدراسي أو يعني استمر التعليم عن بعد كما ذكر الدكتور، أو فتح التعليم جزئيا، هل سيكون هناك يعني فترة تعويضية لهذه الفئة تحديدا، طلبة الصف الأول والثاني والثالث والرابع؟
يعني حقيقة الوزارة هي فعليا تدرس هذا الموضوع بشكل جدي، واليوم هناك مجموعة من المقترحات والمشاريع مقدمة للعديد من المؤسسات والجهات الشريكة مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ برنامج تعويضي خلال فترة إجازة الصيف لطلبة الصفوف من الأول حتى الرابع تحديدا، وربما من الأول حتى السادس. ننتظر إن شاء الله أنه يكون هناك استجابة، لأنه هناك متطلبات لتمويل لهذا المشروع ولهذا البرنامج. إن شاء الله يكون في إمكانية أنه إحنا ننفذه. نأمل كذلك أن يكون في عنا في الفترة المتبقية من هذا الفصل الدراسي، هي حوالي شهرين، من شهر ونص لشهرين، يكون في عنا برضو فترة أنه نحاول أن نعوض ما يمكن تعويضه، لأنه فعليا اختصار المهارات المتعلقة بهذه الصفوف هو صعب جدا، جميعها مهارات أساسية ومفاهيم من الصعب الاستغناء عنها كما باقي الصفوف. هذا الأمر يحتاج فعليا جهود إضافية، لكن فعليا هذا ما تدرس وزارة التربية والتعليم بشكل جدي، أن وجود فترة تعويضية لطلبة هذه المرحلة.
لكن ماذا عن إمكانيات التعليم عن بعد؟ كنتم في الفصل الدراسي الأول قد تحدثتم في أكثر من مقابل عبر الإذاعة دكتور عن يعني إمكانية توفير أو عن وجود مطالبات ومنح لتوفير يعني تابلتات للطلاب، خاصة للأسر الفقيرة أو التي لديها أكثر من طالب في المراحل الدراسية التي تحتاج إلى التعليم عن بعد.
يعني فعليا جهود الوزارة مستمرة في هذا الجانب، وبدأت فعليا بالتنسيق مع بعض الجهات المانحة من خلال الأسبوع الماضي بعملية توزيع عدد من أجهزة التابلت على مجموعات من الطلبة في مدارس محددة ضمن مشاريع محددة كذلك. لكن فعليا يعني حسب الإحصاءات التي حصلت عليها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، لدينا أعداد كبيرة جدا من الطلبة الذين لديهم احتياج، يعني على سبيل المثال ضمن برنامج أفقر الفقراء لوحده، هذا البرنامج في الموجود في وزارة التنمية الاجتماعية، حينما أجرينا عملية ربط البيانات مع وزارة التربية والتعليم وجدنا أنه لدينا حوالي 40,000 طالب ممكن أن يستفيدوا من هذا البرنامج. لكن عمل توفير هذا العدد من الأجهزة لهذا الكم من الطلاب هو عملية صعب جدا، صعبة جدا. من أجل ذلك الوزارة من البداية شعبت أو عددت مسارات التعليم عن بعد، ولم تقتصر العملية على الصفوف الافتراضية والتعليم الإلكتروني. كما ذكرنا أطلقت الوزارة قناة روافد التعليمية التي تبث عبر التلفاز البث الرقم الأرضي، هناك بث عبر إذاعة التربية والتعليم، وهناك بطاقات للتعلم الذاتي، هي بطاقات ورقية وإلكترونية موجودة ومتاحة بين أيدي الطلاب وأولياء أمورهم. لكن الوزارة حقيقة لم تألو جهدا، لديها تواصل مع المؤسسات، لكن رغم كل ذلك كل ما يمكن توفيره هو يبقى عدد قليل جدا في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها أبناء شعبنا في هذه الظروف.
المحور الأخير دكتور محمود فيما يتعلق بالثانوية العامة، هل هناك خطط بديلة وضعتها وسيناريوهات أخرى موضوعة على طاولة البحث لدى وزارة التربية والتعليم في حال استمر الأمر على ما هو عليه، أو جاءتنا موجات أخرى من تصاعد الإصابة بفيروس كورونا في الأشهر القادمة؟
يعني بداية الثانوية العامة هي مرحلة مهمة جدا، وشعورا من الوزارة بأهمية هذه المرحلة يمكن غدا إن شاء الله ينطلق برنامج أعلنت عنه الوزارة لطلبة الثانوية العامة، برنامج نحو التمكين والتميز. هذا البرنامج سيلتحق فيه ما يقارب 10,000 طالب للثانوية العامة الذين قاموا بالتسجيل، أو ربما أكثر من ذلك الذين قاموا للتسجيل لهذا البرنامج. هذا البرنامج سينطلق غدا إن شاء الله في مراكز مختلف في مختلف المديريات، سيلتحق فيها الطلبة وجاهيا. البرنامج هو عبارة عن مراجعات لطلبة الثانوية العامة، يستمر لمدة 3 أسابيع، ثم يخضع الطلبة بعد الانتهاء من البرنامج لاختبارات تدريبية تجريبية حتى يقيموا أنفسهم. في حال لا سمح الله استمرار الوضع الوبائي، في كل الأحوال يعني هناك قرار وهناك اتفاق بأن اختبارات الثانوية العامة ستعقد في موعدها وستعقد وجاهيا بإذن الله رب العالمين. طبعا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة في خلال فترة عقد هذه الاختبارات، يعني بغض النظر عن تطور الحالة الوبائية، التوجه بشكل كامل لدى الوزارة في غزة بالتنسيق مع الوزارة في رام الله لعقد اختبارات الثانوية العامة في موعدها وبشكل وجاهي كما هي، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية والصحية المطلوبة.
شكرا جزيلا لك دكتور محمود مطر، مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة. مستمعينا الكرام، مستمرون معكم وهذه الحلقة من برنامج مع الناس، نذهب لفاصل قصير ومن ثم نعود. بعد قليل سيكون معنا الدكتور عادل هور المتحدث باسم وزارة الأوقاف، سنتحدث حول مدى التزام المساجد. طبعا من المفترض أن يكون معنا، لكن قد نتحدث عن موظفي الشواغر الآن الذين تم تجميد عقودهم في، أو معلمي الشواغر الذين تم يعني تجميد عقودهم من قبل طبعا قطاع التعليم في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك.
يا رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك.
صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.
صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.
وعلى تمرة من إيدك نفطر، وعلى حظك وخيرك وسلام
نحلى صيامك نحلى قيامك.
المولى
أحييكم من جديد أعزائي الكرام في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، مبادرات شبابية لإغاثة الفقراء في شهر رمضان. طبعا كما كان قد أعلن قبل أيام، فإن مجموعة مبادري خان يونس أجمعوا الجهود بشكل موحد لمساعدة أكبر قدر ممكن من الأسر المعوزة والأسر المتعففة والفقيرة في محافظة خان يونس. للحديث حول هذا الأمر معنا عبر الهاتف أحد مبادري الخير، مجموعة طبعا الأستاذ محمود كلخ. أستاذ محمود السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف ألف خير.
نعم أستاذ محمود، أنت مشرف على مشروع البركة في مساعدة الفقراء أو في زواج البركة، في أكثر من يعني مشروع خيري ومبادرة خيرية وإغاثية في طبعا محافظة خان يونس على وجه التحديد. اليوم كان هناك اجتماع لمبادري خان يونس، سواء مرسال الخير، مشروع البركة أو غيره، أجمعتم على أن تتوحد الجهود في شهر رمضان حتى تتوزع المساعدات والطرود والسلال الغذائية على أكبر قدر ممكن من الأسر التي هي بالآلاف في المحافظة. ما الذي نتج عن اجتماعكم؟
أخي الحبيب، أولا أسعد الله صباحكم، وكل عام وأنتم وأبناء شعبنا الفلسطيني ألف ألف خير. في إطار تجهيزاتنا لشهر رمضان المبارك، اجتمعنا قبل بداية هذا الشهر بأيام ووضعنا خطة للعمل سوية خلال هذا الشهر لضمان عدم تكرار المساعدات من عدة جهات لنفس الأشخاص ونفس العائلات، مع اتساع رقعة الاحتياج لدى شعبنا الفلسطيني. وضعنا خطة بداية استهدفنا من خلالها 100 عائلة في كفالة دائمة، بمعنى أن يتم التكفل ب100 عائلة من داخل محافظة خان يونس كفالة دائمة طيلة شهر رمضان المبارك. تشمل الكفالة طردين غذائيين، سلتين خضار، طردين سحور، توفير وجبات الجمعة لكل عائلة من هذه العائلات المئة، والاجتهاد لتوفير كسوة العيد لهذه العائلات المئة. كان التنسيق من مختلف أنحاء محافظة خان يونس، لدينا 5 مبادرات في داخل محافظة فعالة، كل محافظة تخدم منطقة معينة، وتم اختيار 100 اسم من موزعين مناطقيا على كافة أنحاء المحافظة. هذا بالنسبة لتوحيد العمل، وانطلقنا منه لعمل آخر. بالأمس انتهينا من مبادرة
يعني لنبقى في المحور الأول أستاذ محمود، أردتم أن تضمنوا عدم تكرار الاستفادة من المساعدات أو الطرود التي تقدم من المبادرين، لكن هل هذا الأمر يشمل أيضا عدم تكرار الاستفادة من المؤسسات الخيرية وليس المبادرات الفردية؟
أخي الحبيب، حتى نكون صادقين مع أنفسنا، يعني العائلة المحتاجة هي محتاجة، لو كل يومين ثلاثة أعطيتها وجبة غذائية ولا أعطيتها سلة خضار ولا أعطيتها طرد غذائي، بأنها تستهلكه خلال هذا الأسبوع أو أقل من أسبوع، ثم تعود الاحتياج من جديد. بأنها لا نقدم الشيء الكبير أو الشيء الكثير، نتحدث عن مساعدات بسيطة، لكن حتى هذه المساعدات البسيطة نحاول أن نوزعها بشكل عادي. نحاول التنسيق في بعض الأحيان مع بعض المؤسسات وبعض الجهات وبعض الجمعيات الموجودة في تلك المناطق أيضا، لعدم أو لضمان عدم تكرار هذه المساعدات. في النهاية نحن نتحدث عن لجان زكاة، كذلك أيضا نتحدث عن أسماءها، نزودهم أحيانا بأسماء المستفيدين لدينا حتى لا تتكرر لديهم المساعدات، وكذلك أيضا جميع المؤسسات العاملة في هذا المجال تحديدا. نسعى حتى ضمن القليل الذي بين يدينا أن نوزعه بشكل عادل، وهذا ما نبتغي لكي يصل كل إنسان إلى حاجته.
كم هو العدد الذي يعني تطمحون إلى أن تصلوهم في رمضان؟
دائما نحن في موضوع الكفالة، نحن أطلقنا كعمل مشترك ما بيننا كفالة 100 عائلة، لا هناك مشاريع أخرى نعمل من خلالها لضمان الوصول إلى آلاف الأشخاص. فعلى سبيل المثال بالأمس أنهينا من مبادرة أو من مشروع إفطار 1000 صائم. 1000 صائم تم اختيارهم من جميع محافظات أو من جميع مناطق هذه المحافظة. نسعى من خلال تكليت البركة التي الموجودة في داخل محافظة خان يونس في كل يوم لإفطار على ما لا يقل عن 200 إلى 300 صائم، لكن في كل جمعة إن شاء الله سنقوم بإفطار أو بإعداد وتجهيز الإفطار ل1000 صائم. طبعا مجهود كبير جدا، مجهود مكلف جدا، نسعى مع أهل الخير دائما لكي نستطيع أن نحقق هذا الهدف. لو بأيدينا لوصلنا إلى كل بيت، لأننا أعتقد بأن كل بيت هو في حاجة، حتى الموظف ومن هو غير موظف أصبح الآن في حاجة، لكننا نحاول أن نصل إلى أكثر الفئات احتياجا وأكثرها شدة للاحتياج ونصل إليها.
نعم، لكن كيف يتعاطى يعني أصحاب الأيادي البيضاء أو الأثرياء أو غيرهم مع المبادرين؟
طيب على سبيل المثال بالأمس كان في لدينا مشروع إفطار 1000 صائم، ممكن أن نزلت بوست على الفيسبوك أنه بدنا نفطر 1000 صائم، فيما لا يقل أو في أقل من 24 ساعة تم تجهيز وجمع تكلفة الإفطار البالغة حوالي 7000 شيكل في أقل من 24 ساعة، ولحالهم الناس ما شاء الله من أهل الخير، سواء من هو ذي سعة أو حتى المتوسط، يعني اللي بتبرع 100 شيكل ولا 50 شيكل ولا 100 دولار ولا 200 شيكل، بالنهاية هو يحاول أن يخصص من قوت يومه لكي يطعم الآخرين. الناس عندما تجد الثقة تتبرع، لا نتوجه إلى أحد، لا نطلب مساعدات من أحد، لكن الناس يعرفوننا بأسمائنا وأشخاصنا ويتوجهون إلينا ثم يعطونا لكي نكمل هذه المشاريع.
لكن إن ما سألنا أيضا عن في ذات الموضوع، رمضان موسم للتكافل والتعاضد، وكذلك يعني الناس يعني إطعام الصائم وإفطار الصائم يبتغون من ورائه أجرا عظيما في هذا الجانب، لكن لماذا لا يكون هناك مشاريع تنموية ومشاريع بعيدة عن الطرود الغذائية تتبناها كل المجموعات الشبابية أو المبادرين باتجاه أن يكون هناك مشاريع تشغيل، وإن كانت مشاريع صغيرة ويعني غاية الصغر حتى تضمن استمرارها؟
أخي الحبيب، نظرية المشاريع التنموية والمشاريع الصغيرة يعني هي بالنهاية مدرسة موجودة نحاول أن نستفيد منها، لكن بالواقع قد يكون لها إنجازات في الواقع، أن المبدعطي محتاج مثلا مشروع صغير بألف شيكل وهو في قمة الاحتياج لهذا المشروع، وبالنهاية أطالبه بتسديد هذه الألف شيكل، الألف شيكل هيأكل فيه أصلا وبعد ذلك يطلع مجنون ولاحب وتقعد لاحقي في الشرطة هنا وهنا. هذا واحد. اثنين، يعني عادة عندما نعمل بأموال الزكاة، وأموال الزكاة كما أقرها معظم العلماء الموجودين لدينا بأن الفقير يمنح ولا يقرض، بناء لما بدي أعمل له مشاريع صغيرة بدي أقرضه إياها ثم أعود لسحب هذا المبلغ منه، وبالنهاية أنا ما استفدت من مال الزكاة، مال الزكاة ظل موجود في جيبي ولم يستفيد منه. هذه نقطة مهمة جدا، لأن معظم العمل يكون من خلال مال الزكاة،
ولكن حتى لو كان عن طريق المنحة وليس القرض، أن تعطي شخصا ما 1000 شيكل أفضل مما تعطيه إياها عن طريق طرود غذائية على مدار العام.
كلام جميل جدا. أصلا الأصل في الإسلام أن يأخذ الفقير من مال الزكاة ما يكفي طيلة عامه. الأصل أن يأخذ الفقير من مال الزكاة ما يكفي طيلة عامه، لا نكفي مثلا بضرب 50 شيكل ولا 100 شيكل، ولكن من هي يعني بتظلها إمكانياتنا بسيطة جدا ومحدودة جدا، لو اشتغلنا في هذا النمط هتكون عدد المحتاجين قليل جدا. من هنا نحاول أن نوصل لأكبر شريحة، ومعظم الشرائح لنا في قطاع غزة محتاجة، نحاول أن نوصل لأكبر عدد ممكن بتوزيع عادل ما بين الجميع. من هنا مشروع 1000 شيكل ولا 2000 شيكل مثلا بده يستفيد منه شخص واحد، وهذا الشخص نحن نثق تماما بأن المشاريع الصغيرة ذات التكلفة البسيطة غير مجدية، بالنهاية هيجفلها ويأكل فيها ويشرب فيها ويجفل مشروعه. لكن هذه 2000 شيكل لو وزعتهم على 10 عائلات مثلا بيستفيد منها 10 عائلات مش شخص واحد. يعني حكينا انه في عندنا مدرسين مثلا تقول انه اداد مشاريع تنموية لهؤلاء ومن او اطعامهم واغاثتهم، يعني نحن متوجهين في هذا الجانب تحديدا في شهر رمضان في شهر الخير لإطعام هذه العائلة
إن شاء الله. أستاذ محمود، ونحن نتحدث عن يعني مساعدة الأسر المتعفة والفقيرة، يعني كانت هناك خلال الأعوام الماضية يعني تصدرت وسائل الاتصال الإلكتروني ووسائل الإعلام الأخرى قضية تصوير الفقراء من قبل الجمعيات ومن قبل المبادرين، وهم يقدمون السلال الغذائية والطرود الغذائية وحتى الوجبات من باب يعني إعطاء الثقة للمتبرع، خاصة بعد وجود بعض حالات التسول الإلكتروني من قبل المتبرعين من خارج القطاع، وهذا الأمر كان بحاجة إلى توثيق العملية، ومع ذلك هذا الأمر لاقى انتقادا واسعا وكبيرا، واتخذت في بشأنه قرارات حكومية بعدم يعني تصوير الفقراء وعدم إهانتهم وهم يقدم لهم هذا الأمر. كيف تقدمون وجباتكم وطرودكم الغذائية في سبيل أيضا تحقيق مبدأ الثقة للمتبرعين؟
أخي الحبيب، قبل أن تكون هناك قرارات حكومية لمنع التصوير، فأعتقد أنه يجب أن يكون هناك قرارات أدبية وقرارات أخلاقية من المتبرع أو من المانع أو من المبادر لتطبيق ذلك. أعتقد أننا نضع ضوابط على أنفسنا بشكل جيد. استحالة 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 أن نصور فقيرا أو محتاجا، لا بوجه ولا بغير وجه. حتى من يتبرع ويطلب منا، حتى من يتبرع ويطلب منا التصوير مثلا، لا نصور له حتى صورة الأشخاص. ممكن نصور له إيده رجله جزء من أو العملية بشكل عام، لكن لا نركز على الأشخاص ونرسلها له بشكل خاص، بشكل خاص له غير قابل للنشر بأي شكل من الأشكال. بالنهاية الموجودين هم مين؟ مش عالم فضائي محتاجين، هو أخوي وأخوك وابن عمك وابن جارك، وهكذا من منظومة مجتمع. قد يكونوا في يوم من الأيام كانوا من أفضل الناس عطاء وسخاء، ولكن دارت لهم الدنيا وأصبح اليوم في طور المعوزين والمحتاجين. بالنهاية هم بشر لديهم إحساس ولدينا أخلاق كذلك أيضا تمنعنا من تصويرهم أو نشر صورهم. وهذه الفكرة مرفوضة بشكل كامل قبل أن تكون حكوميا فهي ضميريا وأدبيا وأخلاقيا.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود كلخ، طبعا منسق مشروع البركة الخيري في خان يونس والمشرف على تكية البركة. وطبعا كان هناك اجتماع لمجموعة مبادري خان يونس ووحدوا جهودهم لكفالة 100 أسرة كفالة تامة طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وتوفير طعام السحور والفطور، وكذلك ما أمكن لتوفير كسوة العيد خلال أيام الشهر الفضيل. إلى هنا أعزائي الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس. أشكركم لحسن المتابعة وكرم الإصغاء. لكم التحية من طاقم العمل من الهندسة الإذاعية محمود أبو عمشة، والتنفيذ والإخراج حسن سمور. تحياتي لكم أحمد زغبر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.